بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم باعتبار الاستقبال في صلاة النافلة وعدم، وقد قدمنا أنه إذا لم يكن الإنسان مستقرا فلا يعتبر الاستقبال أثناء أدائه لصلاة النافلة، فيجوز له أن يؤديها وإن لم يكن مستقبلا القبلة لبيان قد تقدم. يقع الكلام بعد ذلك في التالي: في أن عدم اعتبار الاستقبال أثناء أداء صلاة النافلة هل هو مطلق شامل للصلاة من مبتدئها إلى منتهاها بدءا من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، أم أنه يعتبر أن يحقق الاستقبال أثناء تكبيرة الإحرام لكن لا يعتبر الاستقبال فيما بقي من الصلاة؟ وبكلمة يفصل: فيلتزم بشرطية الاستقبال أثناء تكبيرة الإحرام، أما بقية أجزاء الصلاة فلا يشترط فيها الاستقبال حينئذ. المشهور بين الأصحاب البناء على عدم اعتبار الاستقبال أثناء صلاة النافلة في حال السير وعدم الاستقرار مطلقا، فلا يفرق بين تكبيرة الإحرام وبين بقية أجزاء الصلاة، بمعنى كما لا يعتبر الاستقبال أثناء أو كما لا يعتبر الاستقبال في بقية أجزاء الصلاة كذلك لا يعتبر الاستقبال في تكبيرة الإحرام. ويمكن الاستدلال إلى ذلك بإطلاق النصوص التي تقدمت، ومفادها كلها عدم اعتبار الاستقبال أثناء الصلاة من أولها لآخرها، لكن قد يدعى أن هناك رواية تدل على اعتبار الاستقبال أثناء تكبيرة الإحرام، وهي رواية عبد الرحمن بن أبي نجران الواردة في الباب 15 من أبواب القبلة، الحديث رقم 13. وعنه شيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن أبي نجران الرواية معتبرة لا كلام فيها، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصلي حيث ذهب بك بعيرك، على أساس أن يدعى أن المستفاد منها أنه يعتبر أثناء أداء صلاة النافلة أن يكون أثناء تكبيرة الإحرام مستقبلا القبلة، أما بقية أجزاء الصلاة فلا يعتبر فيها الاستقبال. طبعا هذه الرواية دلت على هذا، دلت على التفصيل، فيعتبر الاستقبال أثناء تكبيرة الإحرام ولا يعتبر الاستقبال أثناء بقية أجزاء الصلاة، مع أن الروايات الأخرى أو الإطلاقات، مثلا رواية الحلبي التي قرأناها في البحث السابق، محمد بن الحسن الطوسي في إسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان جميعا عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة، فقال: نعم، حيث كان متوجها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذه بناء على نقل الشيخ الطوسي واضحة الدلالة في أنه لا يعتبر الاستقبال أثناء تكبيرة الإحرام في الصلاة، لأنه قال: نعم حيث كان متوجها، فإن هذا التعبير مطلق، لا يفرق فيه بين تكبيرة الإحرام وبين غير مقابل رواية عبد الرحمن بن أبي نجرة. لكن رواية الشيخ الكليني لنفس هذه الرواية فيها زيادة، وزاد: قلت على البعير والدابة؟ قال: نعم، حيثما كنت متوجها. قلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ يشاهدنا. فقال: لا، ولكن تكبر حيثما كنت متوجها. وكذلك فعل رسول الله. فعل هذه أكثر صراحة بناء على الزيادة الموجودة بنقل الشيخ الكليني على الله في كل مقامه، فهي صريحة بأنه لا يعتبر الاستقبال أثناء تكبيرة الإحرام. طيب، لو كنا ومقتضى نقل الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه لقلنا عندها بأن هذه الرواية معارضة لرواية عبد الرحمن بن أبي نجران، ومع المعارضة بينهما لا بد من الحمل عندها على الاستحباب، أنه يستحب الاستقبال لا أنه على نحو الإلزام والوجوب. طيب، لكن قد يقال: دعنا من نقل الشيخ الكليني ونبني على الإطلاقات الموجودة عندنا التي لا تتضمن نقل الشيخ الكليني، فكيف يعمد إلى المعالجة؟ قد يدعى أن المقام من صغريات الجمع بين الخبرين أو الجمع بين الطائفتين من النصوص بحمل المطلق على المقيد، فيلتزم حينئذ بالتالي، فيقال بأننا نحمل الروايات المطلقة على رواية عبد الرحمن بن أبي نجران، ومقتضى حمل المطلق على المقيد والالتزام باستحباب، خب، الالتزام إما بشرطية الاستقبال أثناء تكبيرة الإحرام، أو لا أقل الالتزام باستحباب الاستقبال أثناء تكبيرة الإحرام. لكن هذا الجمع وهو حمل المطلق على المقيد، هل يمكن إجراؤه في المقام أم لا؟ التفتوا، في علم الأصول عندهم بحث في مقام حمل المطلق على المقيد، قالوا باختصاص حمل المطلق على المقيد بالواجبات، أما بالنسبة للمستحبات فقالوا بعدم صحة حمل المطلق على المقيد، وإنما في المستحبات إذا ورد عندنا مطلق ومقيد فإن الأمر يقتضي الحمل على الأفضل، يقال بأن هذا جائز أو سائغ لكن هذا أفضل. يعني لو دار الأمر لقيل بأنه يجوز البناء على عدم الاستقبال أثناء تكبيرة الإحرام في صلاة النافلة ماشيا، لكن لو كان مستقبلا لكان أفضل، يكون من باب الحمل على الأفضل. إذا بني على ذلك لن يكون المقام حينئذ مقام شنو؟ مقام حمل مطلق على مقيد، وإنما الإشارة إلى أفضل الأفراد كما لا يخفى. طيب، المحقق الهمداني قدس الله تربته الطاهرة لم يقبل بهذا الكلام، يعني الالتزام بعدم صحة حمل المطلق على المقيد في المستحبات مطلقا، يقول في غير محله، وإنما الصحيح أن يلتزم بالتفصيل، وذلك بملاحظة الموضوع الذي قد اشتمل عليه المطلق أو المقيد، فيلتزم هكذا. يقال بالتالي، يقال أنه إذا كان الكلام المطلق مسوقا لبيان الحكم التكليفي لا لبيان كيفية العمل الذي لم تثبت مشروعية مطلقه كما في المقام، وإلا فحاله حال الواجبات. يعني إذا كان مسوقا لبيان الحكم التكليفي لا يمكن حمل المطلق على المقيد، وإنما يكون المقام من باب النظر إلى أفضل الأفراد. أما لو كان المقام ليس مقام الحكم التكليفي، وإنما المقام مقام كيفية العمل الذي ثبتت مشروعيته أو لم تثبت مشروعيته، فهذا حاله حينئذ حال الواجبات، فيحمل الأمر على من باب المطلق على المقيد. يقول: مقامنا من الثاني وليس من الأول، ومع كون مقامنا من الثاني فعندها سوف يلتزم بإمكانية الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد القاضي. لماذا؟ القاضي بالحمل على الاستحباب. على أي حال، ما أفاده المحقق الهمداني من التفصيل يحتاج النظر في دليله، وفي نفس الوقت أصل المسألة كلها تعود إلى النقاش الصغروي. هل أن المطلق حمل المطلق على المقيد يختص بباب الواجبات، وفي باب المستحبات يكون الحمل على أفضل الأفراد، أم أن حمل المطلق على المقيد يجري في المستحبات كما يجري في الواجبات؟ على الكلام الذي بينهم في الأصول، القضية قضية صغروية. يكفينا في المقام أن عندنا رواية الحلبي بنقل الشيخ الطوسي وهي معتبر، بنقل الشيخ الكليني وهي معتبرة سندا صريحة في عدم الاعتبار، فتصلح أن تكون قرينة على أن الوارد في صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران إنما هو الإشارة إلى الأفضل أو الإشارة إلى المستحب فيترتب الأثر. النتيجة أنه لو بني على أن المستحب في أثناء صلاة نافلة ماشيا أن يستقبل القبلة ثم يعمل إلى إتيان بقية الصلاة لم يكن في ذلك ضير بفضل.
شيخنا لعلهم
أن
يقرروا لأنه من ناحية الوجوب استقبال التكبير أو مستقبل قبلة، وهذا صحيح. لا يفرق بين كون هذه الصلاة مستحبة نافلة أو في كونها واجبة.
ما يمكن أساسا الصلاة مستحبة، وقد دل الدليل عندنا على أنه لا يعتبر في الصلاة النافلة أن يصليها الإنسان مستقبلا القبلة أثناء المشي. والدليل من الكلام هنا، قد قام الدليل عندنا على عدم اعتبار الاستقبال أثناء صلاة النافلة.
لو قلت
أكثر من رواية،
لا مثلا ليش ما نحملها هذه على عدم العلم، عدم الاستطاعة؟
ليش تكتب سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة، ليش تخصها بما إذا كان غير عارف؟ فقال نعم، حيث كان متوكلا مطلقا، لا فرق بين كونه عالما وبين كونه غير عالم، بين كونه على دراية وبين كونه على غير دراية، ما في هذا التفصيل. حيث كان متوجها. أو مثلا هذه الرواية عن أصحابهم عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة في المحمل، وقال صل متربعا وممدود الرجلين وكيف أنكر. يعني واضح أن السؤال مو سؤال عما إذا كان مضطرا أو عما إذا كان لا يعلم أو عما إذا كان جاهلا، وإنما السؤال سؤال باختيار وإرادة. فهو يسأل يجل بأي كيفية بأي طريقة، ممتدا متربعا. وأيضا واضح في غيرها من الروايات مثلا حيث توجه بك أو حيث سار جمله. هذا التعبير على أن المقام مقام اختيار، مو مقام يعني مثلا جاهل أو عدم معرفة أو اضطراب إلى آخر. فالإنصاف لا يوجد ما يدل حينئذ على الاعتبار وبالتالي الالتزام بالجواز. يبقى الكلام هل يستحب أن يكبر تكبيرة الإحرام مستقبلا؟ لو بني على ذلك لا ضير كما ذكر. هذا كله بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام. يأتي الكلام بعد ذلك بالنسبة للركوع والسجود، بمعنى هل يعتبر في الركوع والسجود الاستقبال أيضا؟ فيلزم لمن أراد أن يركع، وصحيح يقرأ الفاتحة والسورة ماشيا، فإذا أراد أن يركع هل يجب عليه أن يستقبل فيستقبل القبلة فيومي للركوع ثم بعد ذلك يسير، إذا أراد أن يسجد يستقبل القبلة فيومي للسجود ثم بعد ذلك يسير، أو أنه لا يعتبر حتى أثناء الركوع والسجود أن يكون مستقبلا القبلة؟ قد يقال بأنه يعتبر استقبال القبلة أثناء الركوع والسجود استنادا لرواية معاوية بن عمار الواردة في الباب رقم 16 حديث رقم 1 صفحة 334 من المجلد رقم 4. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن جعفر بن بشير عن معاوية بن عمار، الرواية من الصحيح الأعلى جدا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، طيب، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي. شاهدنا، يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى. المستفاد من هذه الرواية التالي: المستفاد اعتبار تحويل الوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام والركوع والسجود. ليش؟ الرواية تضمنت أن يحول وجهه أثناء التكبير، أن يحول وجهه أثناء الركوع، أن يحول وجهه أثناء السجود، مع أن عندنا مطلقات أخرى أفادت عدم ذلك. يعني لو قرأنا رواية الحلبي قبل قليل اللي قرأناها عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال نعم حيث كان متوجها، فدلت على أنه لا يعتبر أن يكون مستقبلا القبلة، ولا يعتبر أن يتوجه لا أثناء الركوع ولا أثناء السجود، بل تدل على عدم اعتبار شيء من ذلك. كذلك أيضا على نقل الشيخ الكليني: قلت على البعير والدابة قال نعم حيثما كنت متوجها، قلت أستقبل القبلة إذا أردت التكبير قال لا ولكن تكبر حيثما كنت متوجها، كذلك وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه صريحة، حتى في تكبيرة الإحرام لا يعتبر الاستقبال، فما بالك بالركوع والسجود، فتدل على عدم اعتبار الاستقبال أصلا. كذلك صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران التي قرأنا قبل قليل والتي قلنا بأن ظاهرها اعتبار الاستقبال أثناء تكبيرة الإحرام، إلا أنها لا تتضمن اعتبار الاستقبال أو التوجه لا أثناء الركوع ولا أثناء السجود. سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر بالمحمل، قال إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصلي حيث ذهب بك بعيرك، ثم كبر وصلي حيث ذهب بك بعيرك، تدل على أنه لا يعتبر أن يحقق الاستقبال لا في الركوع ولا في السجود، وهذا يثبت المدعى، لأنه لو كان المعتبر أن يستقبل أثناء الركوع أو أثناء السجود أشير إليه. عدم الإشارة دليل واضح على أنه لا يعتبر شيء من ذلك. إذن النتيجة أن النصوص كلها تضمنت عدم الاعتبار، وعلى هذا تحمل صحيحة معاوية بن عمار الموجودة في المقام على الاستحباب، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ومشى من باب الاستحباب، لا أنها من باب الإلزام والوجوب كما لا يخفى. مضافا إلى دعوى الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه الإجماع على عدم اعتبار الاستقبال فيهما، يدل على ذلك أيضا صحيحة يعقوب بن شعيب فإنها دلت على عدم اعتبار ذلك. لاحظوا مثلا هي في الباب رقم 15 من أبواب وسائل الشيعة أبواب القبلة حديث 15، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على راحلته قال يومئ إيماء يجعل السجود أخطب من الركوع. السؤال صحيح ليس ناظرا إلى الاستقبال، إلا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في الجواب قد تعرض إلى بيان كيفية الركوع والسجود، قال يجعل السجود أخطر. هذا دليل على أن الصحيح بصدد بيان جميع الخصوصيات التي تشتمل عليها الصلاة على الراحلة، عدم تعرض الإمام عليه السلام للاستقبال للصلاة على الراحلة دليل على عدم اعتباره في شيء من أجزاء الصلاة. وبكلمة، لو كان يعتبر الاستقبال في شيء من أجزاء الصلاة لنص الإمام عليه السلام عليه. عدم نص الإمام عليه السلام عليه كاشف عن أنه غير معتبر كما ذكر. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على راحلته، قال يومئ إيماءً. إذن الحديث عن الصلاة على الراحلة صحيح، ليس السؤال عن استقبال القبلة أثناء الصلاة على الراحلة، لكن قوله يجعل السجود أخطب من الركوع، يعني الإمام بصدد بيان كيفية أداء الصلاة
ما بعد التكبير يعني
جميل جدا جميل. أقول اللي تفضلت ومسلم بأنا، لكن الإمام عندما قال يجعل السجود أخفض من الركوع، يعني الإمام بصدد بيان كيفية الصلاة على الراحلة، يعني الإمام بصدد بيان ما يعتبر في الصلاة على الراحلة وما لا يعتبر. فلو كان اعتبار استقبال القبلة أثناء تكبيرة الإحرام أو أثناء الركوع أو أثناء السجود في الصلاة على الراحلة معتبرا لنص الإمام عليه، لأن الإمام بصدد بيان كيفية الصلاة على شنو؟ على الراحلة. سكوت الإمام عليه السلام عن اعتبار ذلك مع كون الإمام في مقام البيان بمقتضى الإطلاق المقامي يستفاد عدم اعتبار شيئا ما. صار واضح؟ إذن تقريب دلالة صحيحة شعيب بن يعقوب بن شعيب من خلال الإطلاق المقامي، لأن الإمام عليه السلام لما كان في مقام بيان جميع ما له دخالة في كيفية الصلاة على الراحلة وسكت عن بيان اعتبار شيء من هذه الأمور كشف ذلك عن ماذا؟ كشف ذلك عن أنه لو كان معتبراً كشف ذلك عن عدم اعتباره، لأنه لو كان معتبراً لنص الإمام عليه السلام عليه. عدم نص الإمام عليه السلام عليه يعني أنه غير معتبر كما لا يرى. صار واضح؟ نجي إذن، هذه أيضا دلت على هذا المعنى، فيستفاد حينئذ عدم الاعتبار. طب وفقا لما تقدم من أنه لا يعتبر الاستقبال في صلاة النوافل أثناء السير، فعندها يأتينا هذا البحث، هل أن الاستقبال شرطية الاستقبال، هل تسقط شرطية الاستقبال ويخرج الاستقبال عن كونه شرطان أساسان، أم أنه يتبدل إلى شيء آخر؟ لاحظوا الآن المعتبر هو استقبال القبلة، فبالتالي بما أننا قلنا أثناء أداء صلاة النافلة لا يعتبر استقبال القبلة، فهل أنتقل إلى استقبال شيء آخر؟ أستقبل مثلا عرف الدابة، أستقبل مثلا رأس الدابة، أستقبل المقصد الذي أنا متوجه إليه، أو لا؟ يقال بما أنه لا يجب استقبال القبلة أثناء أداء صلاة النافلة ماشيا، إذن يسقط الاستقبال. ولذلك طالع في السماء، طالع في الأرض، طالع يمينا، طالع يسارا، طالع وراء، كل ذلك على حد سواء. الكلام هنا هل أن انتفاء اعتبار استقبال القبلة أثناء أداء صلاة النافلة ماشيا يوجب سقوط الاستقبال رأسان، وبالتالي يخرج هذا الشرط عن الشرطية، أو أنه يتبدل إلى شرط آخر فيقوم مقامه شيء آخر؟ الصحيح أن يقال بأن مقتضى عدم اعتبار الاستقبال في النافلة حال السير يستدعي البناء على سقوط شرطية هذا الشرط وخروجه عن الشرطية رأسا، لا أنه يتبدل إلى شرط آخر يقوم مقامه شيء آخر. وخالف فيما ذكرنا بعض الأصحاب كالصنيري، ويظهر ذلك من العلامة وهو صريح الشهيد في كتابه البيان، حيث التزم العلامة والصنيري أن قبلة الراكب طريقه ومقصده، والتزم الشهيد الأول في كتابه البيان أن قبلة الراكب رأس دابته، يعني التزموا بالانتقال إلى شنو؟ بالانتقال إلى شيء آخر بدل القبلة، فالتزموا بذلك. والظاهر أن منشأ ما بنوا عليه يعود إلى الجمود على ظاهر التعبيرات الواردة في النصوص. مثلا لاحظوا في هذه الرواية، رواية رقم 1 من باب 15، وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج صفحة 328، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيثما توجهت به، فجعل أن القبلة ما توجه، يعني قبلته مقصده الذي تتوجه الدابة إليه. أو مثلا في رواية أخرى مثلا، حيث ما كنت متوجها أيضا المقصد. أو مثلا صل حيث ذهب بك بعيرك. فبناء على هذه التعبيرات التي وردت في هذه النصوص بنوا على أنه يعتبر أن ينتقل المصلي من استقبال القبلة إلى استقبال مقصده واستقبال طريقة أو استقبال رأس دابته، مع أن المتفاهم من هذه النصوص عرفا ليس إلا مجرد عدم لزوم رعاية القبلة، يعني لما يقول عليه أفضل الصلاة والسلام حيث كان متوجها، يعني أنه لا يعتبر أن يكون مستقبلا القبلة، بل الإمام تعبيره حيث كان متوجها إشارة أو كناية عن عدم اعتبار استقبال القبلة. إذا ليس المطلوب إلا مجرد عدم رعاية القبلة، ولا تكون الروايات أساسا بصدد إفادة لزوم أمر آخر يقوم مقام القبلة، وأنه تجب رعاية الطرف الذي تكون الدابة مثلا متوجهة إليه، بحيث لو انحرف المصلي عن ذلك الطرف يمينا أو يسارا كانت صلاته فاقدة لشرط قد اعتبر فيها. لا، يستفاد أنه لا يعتبر شيء من ذلك. إذن النتيجة أن ما أفيد في كلمة أن شيئا مما أفيد في كلماتهم رحمهم الله لا مجال للركون إليه، فمضافا لكونه خلاف مفاد النصوص والمتفاهم منها عرفا لا مجال للالتزام به. وبعبارة أوضح، الانحراف في شيء من أو الانحراف عما ذكر لا يوجب القدح في صحة الصلاة كما لا يخفى. إذن إلى هنا خرجنا إلى نتيجة مؤداها أنه لا يعتبر الاستقبال في صلاة النافلة حال عدم الاستقرار، أي حال السير، لا في تكبيرة الإحرام ولا في الركوع ولا في السجود، ولا يعتبر أن يتوجه أثناء إلى القبلة في حال الركوع أو السجود، فضلا عن التكبير بالبيان الذي قدمنا. لو قيل باستحباب ذلك لم يكن في ذلك ضيق. يقع الكلام بعد ذلك في النافلة حال الاستقرار، إذا كان مستقرا فهل يعتبر في صلاة النافلة أن يكون مستقبلا القبلة أم لا يعتبر أثناء الاستقرار استقبال القبلة؟ المعروف والمشهور بين أصحابنا هو اعتبار الاستقبال في النافلة حال الاستقرار. وقد استدلوا على ذلك بأمور. أول تلك الأمور التي استدلوا بها، استدلوا بارتكاز المتشرعة، فإن ارتكاز المتشرعة قائم على اعتبار الاستقبال أثناء أداء صلاة النافلة إذا كان الإنسان مستقرا، وأن الصلاة إلى غير القبلة عند المتشرعة من المنكرات، من دون فرق بين كون الصلاة صلاة فريضة وبين كون الصلاة صلاة نافلة. ولذلك لو اعتذر المصلي بأنني أصلي صلاة نافلة ولأجل ذلك لم أستقبل القبلة، لا يقبل منه هذا الاعتذار، بل إنهم ينكرون عليه ذلك ويستنكرونه منه ويشنعون عليه أيما تشنيع. إذن هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، يدلنا على اعتبار الاستقبال أثناء الصلاة نافلة كانت أم فريضة، خصوصا حال الاستقرار في النافلة ارتكاز المتشرعة. الدليل الثاني الذي يدلنا على ذلك أو الأمر الثاني هو صحيحة زرارة الواردة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما يأتي عليه الكلام، والحمد لله.